بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام: باب الوجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا أمة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وابتدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة. وهذا من النصيحة للمسلمين، فإن المسلمين إذا أخذوا بالإسلام كافة حققوا مقصود الشريعة من شرائع الإسلام التي فرضها الله تبارك وتعالى وشرعها، ولذلك ويكونون بذلك قد حققوا التوحيد الذي هو مقصود خلق الإنس والجن جميعا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشرائع الإسلام وشعب الإيمان كلها تفصيل لكلمة التوحيد. وأعظم ما يكون من إقامة التوحيد إقامة مبانيه وأركانه. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب جمع بين الأمر بالأخذ بالدين كله والتحذير من الابتداع في الدين، وأيضا من الفرقة في الدين أو مفارقة الدين، وحذر أيضا من الاختلاف والفرقة، وبين ما يجب الاعتصام به في حال وقوع الفرقة والاختلاف، فأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سنته: ما أنا عليه وأصحابي، وأيضا بالرجوع إلى ما تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى فهمهم وعقيدتهم. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل فهم الدين بواسطة الصحابة من الفرائض المؤكدة، وتوعد على من لم يأخذ فهم الدين عنهم بالوعيد الشديد، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومفارقة الصحابة في الاعتقاد وفي فهم نصوص القرآن والسنة هو مفارقة للجماعة، وهو من الافتراق في الدين. ولذا قال البربهاري رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما دل عليه منطوق قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر ما يقع من الفرقة، وقال وذكر حديث افتراق الأمة: وستفترق أمتي على 73. وهذا الافتراق مما قضاه الله كونا ولا يحبه شرعا، لأن الله عز وجل قضى كونا أن الأمة تختلف، ويكون في ذلك اختبار المكلفين بتجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب والسنة والرد إليهما بفهم الصحابة. فمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وأداه إلينا الصحابة فقد أخذ بأسباب العصمة من الضلال ومن الزيغ ومن إفساد الدين، لأن المبتدعين يفسدون الدين، وأيضا يضادون شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباع، وباتباعه يحصل الهدى والحق والاعتقاد الصحيح: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فالله عز وجل قضى كونا الاختلاف، لكنه سبحانه وتعالى نهى عنه شرعا ولا يرضى. قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فهذه من سنن الله الكونية، فخلق الخلق وقضى كونا سبحانه وتعالى أن يكون منهم كافر ومؤمن، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومؤمن. وأيضا المسلمون يقع بينهم من الخلاف، منهم من يفارق الدين ويرتد عنه أو يفارقه بالعقائد المبتدعة إذا كانت عقائد مكفرة، ومنهم من يبتدع ولا يفارق الدين لكنه يضل عن سبيل المؤمنين، ويقع في مضادة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحققها اتباعا ويتبع هواه بغير هدى من الله، بل ويقدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه للشرع، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أصحابه في حجة الوداع ماذا يقول؟ قال: هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ويشهد أصحابه رضي الله عنهم. فالمشاق للرسول صلى الله عليه وسلم ولتلقي الدين عن الصحابة هذا يوقع الشر في الأمة، ولا تزال بدعته تضل الناس، فمن أخذ بها وعدل عن شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ الدين بفهم الصحابة فهذا لا يزداد من الله إلا بعدا، لأنه لا تزال البدعة تخرجه من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والعياذ بالله. وأنتم أيضا يعني ترون، خصوصا من كانت بدعته عن سوء قصد، من غرور التعالم وسوء القصد والمضارة بالمسلمين والغش لهم، وسبب ذلك الطمع في الدنيا وطلب محمدة الكفار والزهو بالتعالم والتنظير الجديد المحدث، وهذا مما يذم به، لكنه عند الأحمق المستكبر يراه حرية ويراه دينا وهو مروق من الدين، كالذي يقول الردة تجوز، هذا غش للمسلم، وهذا إنما أتي من سوء قصده، ليس في دين الله ما يدل على هذا الذي قاله أبدا، وليس هو من بعض البدع التي تلتبس على بعض الجهال. إذا قال سفيان الثوري ما من بدعة إلا وعليها ضلالة أو زينة، فلا تعرض دينك لمن يبغضه إليك أو يفسده عليك. ولذا قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيقول لك حرية، حنا أعظم ما نفخر به العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا أعظم وصف نعت الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا علم أن الله عز وجل عليم حكيم وأن علم المخلوق لا شيء بالنسبة لعلم الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي علمه ما لم يكن يعلم، انقاد لأمر الله وحكمه وشرعه وشرائعه وعباداته وأحكامه وأوامره ونواهيه، ولم يجعل نفسه ندا لله عز وجل لا في التشريع ولا في الأحكام ولا في تبديل شرائع الله تبارك وتعالى. كيف تقول للناس تجوز الردة والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الفرقة مما نهى الله عنها، واستدل الإمام محمد بن عبد الوهاب بذلك بقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني فرقوا دينهم افترقوا فيه واختلفوا فيه من بعد ما جاءتهم البينات ومن بعد ما جاءهم الكتاب القرآن والسنة التي توجب الائتلاف على الحق. فمتى اعتصمت الأمة بالكتاب والسنة بتلقيهما بفهم الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم هدوا وصارت كلمتهم واحدة، ومتى خالف المبتدعون صراط الله عز وجل والكتاب والسنة أوقعوا في الأمة الفرقة والسبل، ولذلك يسمى أهل البدعة بأهل الفرقة، يقول شيخ الإسلام فيقال لهم أهل البدعة والفرقة. قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالبدعة هي الموجب للفرقة، هناك فرق بين البدعة وفرق بين السنة. السنة كيف تعرفها؟ تعرفها بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق وحذرهم من الفرقة ودلهم على ما يجب عليهم في حال أدركوا الفرقة، قال فعليكم، قال ما أنا عليه وأصحابي، وخص من هؤلاء الصحابة الأربعة الخلفاء، خص أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وكانت هذه من أعظم مواعظه للصحابة جميعا وللأمة من بعده، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع يعني هذه موعظة غير، وفهموا الصحابة أنها موعظة مودع، كأنه يعني سيفارقهم ويدلهم على ما يوجب حفظهم في دينهم وفي آخرتهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من فقه الواقع الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، مو بس اختلاف، كثير. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه الوصية الجامعة التي تحفظ الدين والدنيا والآخرة. ونهى الله عز وجل عن الفرقة، قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: خلق أهل رحمته لئلا يختلفوا. فيقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد حديث ابن عمان بن بشير وصححه العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى. وعلى هذا كلمة السلف، قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. إذن لابد من الاعتصام بأسباب الوفاق. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمتى اعتصمت الأمة بالكتاب والسنة بفهم الصحابة هدوا إلى أسباب الوفاق، واعتلفت كلمتهم وبواطنهم، واعتلفوا على الحق. وإذا اعتلفوا على الحق تناصروا في حفظه وأدائه للأمة جميعا. أما إذا اختلفوا وتفرقوا تنازعوا، وربما تقاتلوا، وربما كفر بعضهم بعضا أو ضلل بعضهم بعضا وضعفوا بذلك، وكان ذلك من أسباب ضعف الإسلام والمسلمين وتسلط الأعداء عليه. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن كيف نصلح هذا الخلاف؟ هل بأن نجعل كل واحد على ملته الضالة وبدعته المنحرفة وإحداثه المفسد للدين؟ لا، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم برد الأمر إلى ما يوجب الاعتصام، إلى ما يوجب الائتلاف على الحق، وهو تلقي الدين بفهم الصحابة، ما أنا عليه وأصحاب. وهناك فرق بين الجماعة وهو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وفرق بين التجميع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. طبعا الابتداع في الدين كله في النار، هل هذا يوجب الخلود أو أن هذه البدعة يعني توجب النار لمن ابتدع في دين الله تبارك وتعالى؟ هذا بحسب البدعة وتغلظها وبحسب ضلال الناس فيها. فمن كان متحريا للكتاب والسنة موافقا للصواب في أغلب أموره من الاعتقاد والعبادات والأحكام، إذا زل أو ضل في مسائل يسيرة بغير قصد مخالفة الكتاب والسنة ولا مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قصر نظره وزل فهمه في بعض المسائل، هذا يعذره الله عز وجل، ولا يراد هذا أنه يخلد في النار أو يكون في النار. لكن المحاد المشاق للكتاب والسنة، الغير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتدع في دين الله بهوى، هذا إن كانت بدعته مكفر فهذا لا شك أنه أولى الناس بهذا الوعيد، ومن كانت بدعته غير مكفرة وضل بسبب نشأ في قوم هذه عقائدهم أو تلقى عن متعالمين أو جهال، فهذا إذا أراد الله عز وجل به خيرا هيأ له أسباب الخروج من الضلالة إلى الحق. ومن أراد الحق فليأخذه من معدنه الأول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه وأصحابي. والحمد لله العقيدة كلها والأحكام كلها عن الصحابة كلها مدونة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما من مسألة لو تكلم فيها الصحابة سواء في العقيدة أو في الأحكام، وذاك كتب العقيدة كلها مسندة إلى الصحابة. الشريعة الآجوري، الإبان لابن بطة، الحجة في بيان المحجر لابن القاسم الأصبهاني، وهناك مصنفات خاصة في كل مسائل الاعتقاد بالأسانيد إلى الصحابة كالصفات للدارقطني وهكذا. والأحكام مصنفات ضخمة خاصة في فقه الصحابة في الأحكام كمصنف من أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور والأوسط لابن المنذر وغيرها كثير. وهكذا إذا أردت أن تأخذ العلم فخذه من معدنه الأول. وما ضل من ضل إلا بسبب مخالفة الصحابة وفهم القرآن بخاصة نفسه مع ما فيه من النقص من جهة عدم التحقق بالعلم الذي كان عند الصحابة، وأيضا ما حصل من النقص في فهم اللغة فضلا عن عدم حضور قرائن الأحوال التي حضرها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نقل الصحابة رضي الله عنهم كل صغير وكبير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه للشرع ومعاملته للصحابة بمقتضى أحكام الشرع. دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة فنزل في الطريق وبال في الشعر. يقول الفضل بن عباس يقول: فتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ الوضوء. شوف، لم يسبغ الوضوء في هذا الموضع، وكيف نقلوا هذا بالتفصيل. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال: فتبسم تبسم المغضب، مع أنها ابتسامة لكن هذا ابتسام على غير المعهود من ابتسامة صلى الله عليه وسلم. لماذا قال تبسم تبسم المغضب مع أن الحديث ضده؟ لكنه شوف من نصح للدين، أراد أن يبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني وقع منه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يوجب العتب له. ومن هذا استدل العلماء على هجر المبتدع. فالصحابة ما تركوا شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويعني أدوه لنا، وهذه خصوصية لهم في حضور هذه الأمور بهذا التفصيل لم ندركه نحن، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ الدين عنه. وأيضا ذكر الإمام محمد عبد الوهاب سبحان الله يعني أيضا آية في فضل الاتباع، قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وفسره بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما. من أين يأتي النور للوجوه وتبيض الوجوه؟ يأتي من فعل الحسنات واتباع الصراط المستقيم ولزوم هدي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استضاء بهذا النور أضاء قلبه وأضاء بصره وبصيرته، وكان له نورا في حياته ونورا في قبره ونورا في المحشر يسعى بين يديه حتى يمر على الصراط، وهذا له نور إلى أن يدخل الجنة، وهذا النور تفاضل الناس فيه يكون بحسب لزومهم لهذا الصراط. فمن استقام على هذا الصراط بهذا في هذه الدنيا كان له نورا في مروره على الصراط في الدار الآخرة بحسب ما استقام عليه من نور الصراط. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. فريقان، فريق اهتدى بنور الله كسي قلبه ووجهه نورا وسعى هذا النور بين يديه في الدار الآخرة في المحشر حتى يدخل الجنة، والفريق الذي كفر بهذا النور وبالصراط المستقيم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. فيكون تفسير ابن عباس رضي الله عنهما هو ما يدل عليه معنى القرآن: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى ما هي؟ الحسنات ما هي؟ ما جمعت شرطي العمل الصالح: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه. ومن هنا أيضا قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. لماذا؟ لأن البدعة مردود عمل صاحبها، وأيضا هو يأثم لابتداعه في الدين. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنه مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قال: صلوا كما رأيتمون يصلي. وقال: من توضأ نحو وضوئي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا أبد مخالف له، داعية ضلالة. وأعظم يا أخوان، طبعا كل الحسنات من أسباب نور القلب وضياء الوجه، والناس يتفاوتون في هذا النور بحسب ما أخذوا به من هذه الحسنات. كل يعني يضرب من هذه الحسنات بسهم، فمن ضرب بسهم وافر فهذا أعظم الناس نورا. هذا النور يا أخوان لا يأتي بالتكلف، إن الواحد يصير وجهه وضيء، يصير وضيء على ما قالوا بيومين ثلاثة يصلي قيام ليل وخلاص على ما قالوا. لا، هذا عمل ديمة دائما تديب عليه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن كان عمله ديمة في نور فإن الله عز وجل لن يضيع إيمانه ولا طاعاته ولا سنته ولا نصرته للسنة ولا أداءه للسنة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بل يتولاه الله عز وجل حفظا ونصرا ورزقا وتدبيرا وكفاية. كل حسنة من أسباب نور القلوب وضياء الوجوه، وأعظم ذلك في ثلاثة أمور أو أربعة أمور: الوضوء والصلاة وذكر الله عز وجل وتعليم العلم الشرعي. فالأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يكون هذا الوضوء سبب للمعة التي تكون للمؤمنين يوم القيامة فيعرفون في المحشر. ويسقون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون. والصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، رواه مسلم. خصوصا الفرائض الخمس المفروضات المكتوبات، وذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يقول ذكر الله ملازمته، يقول سبب للنور في الدنيا، وهو نور في القبر، ونور يسعى بين يدي العبد في المحشر، ونور يكون بين يدي في المرور على الصراط. ومن أعظم أسباب نور الوجوه تعليم العلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. هذا الحديث متواتر، رواه أكثر من 20 صحابي رضي الله عنه، وقد أفرده بمصنف خاص العلامة عبد المحسن عباد حفظه الله وبارك في علمه ونفع به الإسلام، آمين. وكل يستبق الخيرات يا أخوان في نصرة السنة، فهذا أيضا من أعظم أسباب النور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أتبع الأمر بالقيام بشرائع الإسلام كله بالنهي عن التحاكم إلى غير شرع الله وأمره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني تحقيق الإيمان التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكيف نتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل؟ والله عز وجل هو الذي فصل كل شيء، وهو الحكيم العليم. من هذا المخلوق الذي هو في علم الله وحكمته حتى ينحى شرع الله وحكمه ويقدم ضلال المخلوق؟ ما يمكن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لا يمكن هذا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأحكام الله عز وجل رحمة بالخلق لمصالح الخلق ولحفظ أديانهم ودنياهم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما في مشقة، بل أحكام الله عز وجل قرة عيون المؤمنين والموحدين ولمصالح دينهم ودنياهم. والله عز وجل أخبرنا أننا لو اتبعنا أهواءنا بمخالفة شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصابنا الحرج والعنت والشر، وهذا واقع في كل من تحاكم إلى غير شرع الله، بقدر ما معهم من المخالفة يصيبهم من الحرج والعنت. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لأصابكم الحرج والعنت والمشقة. هذا بخلاف ما يصنعه العلمانيون، يزيفون الواقع على الولاة ويوقعون في قلوبهم الوحشة من أحكام الله وشرعه. يقولون: ما يمكن نطبق الشريعة، طبقنا الشريعة الناس يصيبها حرج وعنت. بالعكس، مخالفة الشريعة هي اللي فيها الحرج. وسرى إلى بعض المسلمين مقالات النصارى كقول بعضهم ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل نقول كما قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله. والخير كله في اتباع شرع الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم في العقيدة وفي الأحكام وفي العبادات وفي المعاملات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الأخلاق وفي كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. نعمة من الله عز وجل أن تم لنا الدين وأكمله لنا، فهذا من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا أن نحكم شرع الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. و ديارنا هذه وعامة دول الخليج كانت تحكم الشريعة، وما أصاب الناس العنت والحرج، بالعكس كانت الناس في خير عظيم. وأدركها أدرك ديننا هذا من بركات يعني الخير الذي كانوا فيه من التحاكم إلى شرع الله عز وجل وطاعة الناس، أدركنا يعني رزقنا بهم من الخيرات، وأيضا حفظت ديارنا و حفظ الأمن لبلادنا. فكيف نكفر نعمة الله عز وجل بسبب والله أن عندنا ناس من المعارضة جابوا لنا الدستور قال تحاكموا إليه؟ لا، هذا خطأ. استغلوا والله يعني يكون بعض الولاة ما هو بيحب شغب المعارضة، المخطي مخطي والحاكم هو الذي يحكم. فإذا عزمت فتوكل على الله، يحكم بشرع الله عز وجل، والمواطنون والشعب يشيرون عليه بالتي هي أحسن، ما يستبد بالحكم، يشاورهم فيما ليس فيه نص شرعي. أما أن يختطف الحكم ومع هذا إلى قوانين تخالف شرع الله عز وجل، لا والله، لابد أن يعاد الأمر إلى نصابه الأول. هذا واجبنا التواصي مع الولاة بهذا. ومع الأسف يعني كثير من دول الخليج تعطل فيها تحكيم الشرع الذي كانوا عليه، إلا من الدولة السعودية حرسها الله وحفظها لها تطبيق الشريعة. والله يكفيهم شر بطانة العلمانيين الذين يحاولون أن يغزوا هذا الثغر السعودي بتغيير التحاكم إلى شرع الله عز وجل. والله إنما ننصر ونرزق ونكفى بنصرة الله عز وجل. ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قوتنا في إسلامنا يا أخوان، لا حد يغشكم في غير هذا. قال الفاروق عمر رضي الله عنه نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. شوف الأمة ضلت، الحاجة الاشتراكية والحاجة العلمانية، ماذا أورث هذا؟ ضعف وضلال وتيه. ولا نحتاج لأن نجرب الضلال حتى نعود إلى الأصالة، بل واجب أن نستمسك بالوحي، وهذا ما أمر الله عز وجل به. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا منهج المصلحين، الدعوة إلى تحكيم شرع الله وتعليم السنة والتواصي بالحق والصبر مع الولاة. طبعا الآيات لا نكتمها في وعيد من تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فبعض أهل العلم يقول إن هذه كلها الثلاث يعني الفاسقون والظالمون هي تأكيد لمعنى الكافرون، لأن الفسق نوعان، فسق كلي بالمروق من الدين، والظلم قالوا يعني أكثر ما يطلق في القرآن على الكفر، قالوا فالتحاكم لغير شرع الله عز وجل كله، يعني الآيتان مؤكدتان للآية الأولى، فيكون يعني منطوق مفهوم الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا قول جماعة من أهل العلم، وبعضهم قال لا، الأصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد، فمن لم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هذا تأسيس لحكم ثاني، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هذا تأسيس لحكم ثالث. وقالوا أحوال المتحاكمين إلى غير شرع الله، هل يمرقون من الدين أو لا يمرقون من الدين، بحسب التفصيل الذي في الثلاث آيات. من هنا يعني قال ابن القيم في مدارج السالكين وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية والعلامة عبد العزيز بن باز، قال من حكم بغير شرع الله معتقدا جواز ذلك أو أن شرع غير الله أفضل من شرع الله أو مساو له، قال هذا كفره أكبر يخرج من الملة. قال ومن تحاكم غير معتقد لذلك فهو ظالم، ويجب عليه أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، يعني حكم لهوى. و تكفير العيان يختلف عن الحكم في الوصف، فهذا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل وهذه النصوص في حكم من يحكم بغير ما أنزل الله، هذا نذكره كحكم في وصف، لكن على الأعيان هذا لا يمكن أن تحكم به إلا يعني إذا تمت استيفاء الشروط وانتفاء موانع التكفير. ومن هنا يقع زلل في بعض من يأخذ أحكام العلماء فيما يحكمون به وصفا أو تنظيرا مقطوعا عن أحكامهم العملية في أعيان من وقع منهم ذلك، مثل ما ناظر شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى بعض من كان يكفر حاكمهم في الجزائر، قال الشيخ حنا نكفر الحاكم في الجزائر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، وأنت يعني ذكرت أنه هذا يعني في من عطل الشرع كله أنه كافر، قال هذا حكم أنا ذكرته كوصف، لكني كأعيان يعني كعين الحاكم الذي في بلدكم أنا لا أكفره. قال هناك فرق بين الحكم على الأعيان والحكم بالأوصاف. وأيضا علماء الإسلام الكبار الذين أدركوا شر ما وقع في الديار من تحكيم غير شرع الله أيضا حذروا من التعالم في التكفير، فقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الشيخ قال إنما يفتي في هذه المسائل في التكفير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، يعني مو بكل واحد، من هذه أمور عظيمة ينبني عليه يعني استحلال دمه والخروج من طاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا واحد لو تكفر واحد، ونحن رأينا في بلدنا هذا وفي غيره من البلدان بعضهم يكفر بالجملة، يعني أنا نفسي سمعت واعظ قام يعظ الناس يكفر كل الشعب الكويتي الذي يصوت في البرلمان، مو اللي يعني مترشح لعضوية المجلس، لا اللي من يصوت، بعض الناس يصوت والله ما يدري حتى عن المجلس ولا شيء، يبي يعطي فلان صوت على اساس انه والله بكره بيوظف ولده ولا يحتاج الى علاج في الخارج او غيره، انه يسعى به ما دام انه على ما قال هو بينه وبين الدوله في شؤونها وامورها وقوانينها وكذا، فهو ما عنده وش يبي من عضو مجلس وغيره. فما يصير تجازف التكفير بالجملة، نص مليون تكفرهم 600,000 أو غيره، تورع بذلك. يعني يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في السبعينية، يقول أسرع الناس مبادرة إلى التكفير من الجهال الذين غلب على طبعهم الجهل، وأهل العلم وأهل الدين يتورعون عن التكفير، يتورع عن تكفير واحد. شلون عاد بالمئات الألوف فضلا عن المليارات كحسن كسيد قطب ومحمد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق، كل شعوب في ردة جماعية، خاف الله عز وجل، وللآن ما تريد أن تصحح هذا الخطأ، خطأ عظيم في تكفير المسلمين. ويقول شيخنا العلام محمد العثيمي رحمه الله، يقول التكفير ليس بالأمر الهين حتى يجري على لسان كل أحد. بعض الناس من حين أول ما يدين على طول يلاقلونه، بعض الشباب التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، لا نصير مرجع أن نبرر تعطي شرع الله عز وجل ونهون من الحكم بغير ما أنزل الله، ولا أيضا نجازف أو نربي المتعالمين أو يعني من لم يطلب العلم إلى الآن نربيه على التكفير. لذلك يعني أسف العلماء من مبادرة هؤلاء إلى التكفير. لذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد تولى التكفير من لم يعرف أحكام التطهير. يمكن أحكام الطهارة يقول ما يعرفه وهو يكفر، فدع هذه الأمور لكبار العلماء، والمقصود مناصحتهم وإعانتهم على تحكيم شرع الله عز وجل. وبعدين ترى يا أخوان، أن تقول فقه الواقع وعشان كذا تكفر، والله في فقه الواقع بعضها توجد يعني أمور تدل على هناك موانع تمنع من تكفيرهم بعيانهم. يعني أنا ما أتكلم عن كل دولة بعينها، لها خصوصياتها وظروفها، لكن أتكلم عن دولة كانوا يحكمون بالشريعة وقضاءنا شرع، بعدين جابوا بعض العوائل هالدستور وبلشونا به، وكأنه صار سيفا مسلطا على رقاب أهل الكويت، لازم تتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. ونحن بلد إسلام ومسلمون ورضينا بالله ربا وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، ونؤمن بالقرآن، والله يجعلهم يتحاكمون إليه. ذكر الشيء الأستاذ علي الرضوان وهو السكرتير للمجلس التأسيسي الأول، يقول بعض الشيوخ من آل الصباح كانوا معارضين الدستور، يقول والشيخ سعد بنفسه كان معارض لثلث الدستور، الشيخ سعد العبد، وأقطاب المعارضة كأحمد الخطيب يقول أنا أعرف الشيوخ، يقول أصلا ما يؤمنون بالدستور. هذا كلام معارضة، مو شو اسمه أعضاء مجلس الأمة اللي يطبلون للدولة. كل حال يعني الكويت كانت تحكم بالشريعة وكان فيها مجلس الشورى إلى عهد أحمد الجابر، وإن شاء الله يرجع مجلس الشورى ويرجع تحكيم الشريعة، ونتواصى بهذا يا أخوان. المادة الثانية، المذكرة تفسير المادة الثانية من الدستور الكويتي، وش تقول؟ تقول الكويت بلد الإسلام، وكل أحكام الشريعة يجب أن تطبق فيها، ولا يجوز أن يقنن قانون في أحكام الشريعة إلا فيما ليس فيه نص من الشريعة. وطبعا حتى هذا اللي ما فيه نص لابد أيضا أن يرجع إلى قواعد الشريعة ونصوصها العامة في المصالح التي قررتها والمفاسد التي نهت عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.